أهلا بيكم، أنا فاطمة نعود وده بودكاست صورة وصوت اللي هنحاول من خلاله تسليط الضوء على العلاقة مع الآخر. الشعبوية. الشعبوية واحدة من الأساليب المستخدمة لإقناع القاعدة العريضة من الجماهير بأفكار دعائية تعبوية ذات واقع رنان، وإن كانت تلك الأفكار غالبا جعجعة بلا طحين. ورغم أن الإنسانية قد قطعت شوطا لا بأس به في حراك التقدم، إلا أن الأفكار الشعبوية والأحزاب الشعبوية والوجوه الشعبوية لم تزل تمتلك أرضها عبر مخاطبة الجماهير واللعب على غرائزهم واحتياجاتهم ومخاوفهم أيضا، وما زالت قادرة على الحشد ضد النخب والتحريض على رفض الآخر. الشاهد أن موجة المد الشعبوي التي تجتاح العالم اليوم تنذر مستقبل ملبد بالغيوم، لأن تلك الموجة تلعب على وتر الخوف عند المواطن الغربي ووتر الشعور بالانهزام عند المواطن العربي، وفي الأخير يهرب كل من مخاوفه بالانضواء تحت تلك الرايات الفاشية. تعالوا نناقش كل تلك الأمور بشكل موسع مع ضيفي وضيفكم الأستاذ الدكتور محمد عفيفي، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر في جامعة القاهرة. أهلا وسهلا بحضرتك.
أهلا بحضرتك ومستمعينك الكرام.
ما هي الشعبوية؟
الشعبوية زي ما حضرتك قلتي بالضبط كده، هي تملق الجماهير وطرح شعارات فضفاضة أحيانا ليست لها معنى من أجل الوصول سريعا إلى قلوب قبل عقول هذه الجماهير وامتلاكها. وفي النهاية الشعبوية لا تقدم جديد في تاريخ الإنسانية، بل على العكس ربما تؤدي بالإنسانية إلى المزيد من الكراهية، المزيد من العداء، وأحيانا المزيد من الحروب في الحقيقة.
هل تتفق مع الرأي الذي يقول أن الشعبوي، الشخص الشعبوي، لابد أن يكون قشريا وفارغا ولا يحمل مضمونا ثقافيا واسعا ولم يقرأ كثيرا في التاريخ وغير مدرك لأبعاد أي قضية؟
مش دايما، أحيانا بيبقى عنده ذكاء وعنده ثقافة وحواليه مستشارين كتير، لكن هو بيختار الشعبوية لأنها الطريق السهل لاكتساب قلوب الجماهير قبل عقولها ولمواجهة النخب السياسية والفكرية.
وهذا ما يفعله وما فعله الإخوان.
يفعله الإخوان، ما فعله الجماعات الأيديولوجية الفاشية والنازية، وحتى ما يفعله بعض الرؤساء مثل الرئيس ترامب مثلا في أمريكا، قمة الشعبوية على سبيل المثال.
هل اعتمد الشعبوية، يعني ظاهرة الشعبوية، مثقفون يساريون تقدميون للوصول إلى الجماهير العريضة عبر تلك الشعارات الفاضة؟
طبعا أحيانا كتيرة، وبالعكس بتبقى أداة مهمة في المنازعات السياسية، وأحيانا كثيرة أداة في المعارك الفكرية، وأحيانا يلجأ إليها بعض السياسيين مضطرين لكسب الجماهير وكوسيلة مرحلية. يعني على سبيل المثال كتير من الناس بتأخذ على سعد زغلول موقفه المعادي لطه حسين أيام أزمة كتاب الشعر الجاهلي، وإنه هو قال قاضي الجماهير وعمل مناقشات في مجلس النواب ضد هذا الكتاب وضد طه حسين. في الحقيقة هو سعد زغلول استخدم هنا الشعبوية ليست ضد طه حسين بالمناسبة،
لمغازلة الجماهير
ونكاية في حزب الأحرار الدستوريين اللي كان بيأيد طه حسين في هذه المسألة. في الحقيقة فأحيانا السياسيين يلجؤون إلى الشعبوية كوسيلة مرحلية في الصراعات، بينما هم لا يحبون ذلك، لكنها أداة وأداة خطيرة في الحقيقة،
أداة خطيرة جدا. يعني إذا كانت هذا المصطلح الشعبوية مصطلح سيء السمعة لدى المثقفين ولدى الشارع الثقافي، كيف يمكن أن نخاطب الجماهير بعيدا دون شعبوية؟ جماهير لا تقرأ وجماهير تعتمد على ثقافة استماعية طوال الوقت.
بس حضرتك، يعني هو في الحقيقة العالم الآن يعيش عصر الشعبوية بامتياز، ويعيش مأساة الشعبوية اللي ربما تدفع بالعالم إلى الدخول في حرب عالمية ثالثة إذا صار في هذا الطريق إلى آخره. لكن كمان في مشكلة عند النخب، النخب المثقفة في الحقيقة برضو هي للأسف شديد لا تستطيع أن تخاطب أو تنزل من برجها العاجي بعض الشيء لتخاطب الجماهير. يعني هذه معركة في الحقيقة تعبيرات وكلاشيهات تتماشى مع ثقافة الناس، بحكم أن احنا للأسف الشديد في المجتمعات العربية هي إما تسودها مجتمعات أمية أو نصف أمية في الحقيقة. فهنا أيضا في مشكلة وعب يقع على النخبة الفكرية والنخبة المثقفة.
هل هتلر يعني كان في البداية يعني خطف قلوب الألمان وقت ظهوره؟ هل استخدم الشعبوية في
وصول جدا من أكبر الأمثلة على الشعبوية النظام النازي في ألمانيا والنظام الفاشي في إيطاليا في الحقيقة. أولا هم بقوا يتكلموا مع الجماهير بلغة بسيطة وسهلة وشعارات. ألمانيا فوق الجميع،
العرق الآري
والعرق الآري، وألمانيا هي التي يجب أن تسود العالم. وحتى يعني من ضمن الحاجات اللذيذة والمثيرة عند هتلر إن هو عايز يخاطب الجماهير،
فقال العربية البولكس
بالظبط ده النموذج. العربية الفولكس اللي هي ترجمتها بالألماني العربية الشعبية
شعبي صحيح،
وانتشرت هذه العربية بشكل كبير جدا بالظبط، وانتشرت بشكل كبير جدا وأثرت في الشعب. والمثير إن حتى هتلر انتحر وذهب إلى الرفيق الأعلى، لكن العربية ما تزال موجودة حتى
من أشهر يعني وأسهل عربيات في
العالم بالظبط. ففي الحقيقة النظام النازي والنظام الفاشي موسوليني لعبوا هذه المسألة.
دكتور محمد عفيفي، هل الظروف التي خلقت المناخ المناسب لنشأة شخصية أسطورية مثل هتلر مودلف هتلر، هل يمكن أن تتكرر هذه الظروف في اللحظة الراهنة ونشهد هتلر جديد بشعبويته وذكائه ودهائه وإقصائيته؟
طبعا هتلر ظهر في ظروف ما بعد الحرب العالمية الأولى ونتيجة عدم الاستقرار العالمي بعد الحرب العالمية الأولى ونتيجة عدم وجود نظام عالمي مستقر في الحقيقة، وهزيمة ألمانيا بشكل كبير جدا وتجبر الحلفاء على ألمانيا بعد الحرب العالمية الأولى. فبالتالي ظهر هتلر وكأنه المنقذ المخلص للشعب الألماني ولعودة ألمانيا. وبالتالي نحن الآن في الحقيقة بنعيش حالة عدم استقرار في العالم كله نحو بناء نظام عالمي جديد، وبالتالي هناك أكثر من نموذج يمكن أن يرشح ويصبح مثيل لهتلر في الحقيقة.
دكتور محمد عفيفي، هل ترى أن داعش وبوكو حرام وطالبان وكل جماعات التيار الإسلامي السياسي المتشددة تكفيريا التي روعت العالم ورسمت وجها قبيحا إنجاز القول للإسلام غير صحيح ولكنه الوجه المفضل للغربي أو العقل الغربي، هل ترى أن هذه النماذج الدموية هي التي كانت يعني أدت إلى ظهور الشعبوية لدى الغربيين ولدى الأوروبيين في محاولة الانضواء تحت اليمينية أو أقصى اليمينية الأوروبية عن طريق الشعبوية واستوسلوا الشعبوية في ذلك؟
يعني ما أقدرش أقول أن الشعبوية الإسلامية أو التطرف الإسلامي كان هو السبب في صعود اليمين الغربي والشعبوية الغربية. في الحقيقة يعني بنظرة مؤرخ أقدر أقول أن كان في صعود متوازي ومتوازن للتطرف والشعبوية في الشرق والغرب معا، ودايما ده بيحصل بشكل كبير قبيل الأحداث الكبيرة والأحداث الخطيرة كما نعيشها الآن. لكن الشعبوية أصلا يعني مصطلح الشعبوي والشعبوي ظهر في الغرب في الأساس ونتيجة متغيرات في أمريكا وحزب الشعب الأمريكي، ثم أصبح بعد ذلك مصطلح سياسي وظهر في أوروبا بشكل كبير جدا، في زي ما قلت في هتلر والنازية، حتى قبل أو قبل ظهور الإسلام السياسي بشكل كبير، لكن دايما في صعود بشكل كبير. يعني في نفس الوقت اللي كان فيه هتلر والفاشية في أوروبا، كان بدايات للإسلام السياسي عن طريق الشيخ أمين الحسيني مفتي فلسطين، واللي لعب دور كبير جدا في صعود اليمين الإسلامي بشكل كبير. فالأمور بتتم بالتوازي في الحقيقة في هذه الأمور.
دكتور محمد عفيف، وصفك مؤرخا يعني ويعني متعمقا في دراسة التاريخ، هل ترى أن الحروب الصليبية قامت أيضا توسلت الشعبوية؟
طبعا من أكبر النماذج على الشعبوية حتى قبل ظهور مصطلح الشعبوية. يعني مصطلح الشعبوية ظهر
صدق حديثا يعني
19 كده كان له معنى تاني، ثم في القرن العشرين
كان معناه إيه؟
كان مختص بحزب الشعب الأمريكي وتأثيره في السياسة الأمريكية، لكنه انتقل بعد ذلك وخد معاني كبيرة جدا، وأصبح في شعبوية سياسية وشعبوية دينية وشعبوية حتى تكنوقراط وكده والنسوية بالضبط، فأخذ أشكال كتير. لكن النموذج اللي حضرتك ضربتيه بتاع الحروب الصليبية مثال جيد جدا للشعبوية الدينية والسياسية، واختلاط أو امتزاج في الحقيقة الشعبوية السياسية بالشعبوية الدينية. يعني حاليا حتى المؤرخين الأوروبيين بيقولوا إن ما سمي بالحروب الصليبية في الحقيقة لم تكن حروب دينية، هي كانت حروب سياسية اقتصادية بالأساس للسيطرة على كنوز الشرق وعلى طرق التجارة في الشرق. تم إلباسها بلباس الدين بشكل كبير وبخطابات شعبوية دينية، سواء من خلال الفاتيكان أو أباطرة أوروبا، لدفع الجماهير للجهاد بين قوسين طبعا في أوروبا لاستعادة الأماكن المقدسة من المسلمين. وبالمناسبة حتى تعبير الحروب الصليبية مش العرب أو المسلمين هم اللي أطلقوا، بالعكس العرب والمسلمين كانوا بيسموا الحروب دي حروب الفرنجة.
صحيح، مصطلح الصليبي يعني مش بتاعنا
الصليبي، وتسمية الحروب الصليبية ده
الأوروبيين
الأوروبيين هم اللي كانوا مسميين في الوقت ده لإعطاء قداسة شعبوية
كما نفعل نحن برضو أحيانا في الثورات الإسلامية.
بينما الحملات الصليبية دي مثلا لما دخلت بيزنطة واللي كانت عاصمة المسيحية الشرقية، اقتحمت بيزنطة ودمرت بيزنطة رغم أنهم مسيحيين، لكن لأنهم مسيحيين على المذهب الأرثوذكس الشرقي، فبالتالي اقتحموا بشكل رهيب جدا.
وكان رغم أنهم لم يتوسلوا قيم السيد المسيح، يعني السيد المسيح سلام، يعني حتى كلمة الصليبية كلمة مخادعة.
بالضبط، وهو أصبح مصطلح في الفكر الأوروبي يدل على الحروب الدينية، يعني على شيء سيء هو الحروب الدينية.
دكتور محمد عفيفي، برضو وصفت مؤرخا يعني، ما أول في تقديرك أول كلمة شعبوية قيلت في التاريخ؟
أنا متهيألي أن من أول ما الإنسان اتخلقت الشعبوية بشكل ما، لكن في التاريخ يعني البعض
يعني قابيل استخدمها حينما قال لماذا قبلت منه ولم تقبل مني،
وتعبيرات فعلا فضفاضة وجذابة وفي الحقيقة لا تعني شيء. وحتى في التاريخ اليوناني بعض المفكرين والمؤرخين المختصين بالتاريخ الإغريقي اليوناني القديم قالوا إن ده كان شعبوية كانت موجودة في التاريخ اليوناني القديم، وكانت أكبر معادية لفكرة الديمقراطية الأثينية وفكرة الديمقراطية اللي اليونان قدمتها للعالم. وحتى بعض المؤرخين في التاريخ الروماني بيروا إن يوليوس قيصر الإمبراطور الكبير هو أكبر نموذج للشعبوية وخطاباته الساحرة للجماهير
حتى أنت يا بروتس.
بالضبط، وحتى انقلاب يوليوس قيصر على مجلس الشيوخ اللي هو منه، وعلى نظام الجمهورية الرومانية وتحويلها إلى الإمبراطورية في الحقيقة.
دكتور محمد عفيفي، هل يمكن توسل الشعبوية في الأدب؟ الأدب مثلا مصطلح الأخ الأكبر اللي استخدمه في رواية 1984، هل يعتبر هذا شعبوية أدبية، إنجاز أفقهي؟
طبعا يعتبر بشكل كبير، لأن هي الشعبوية هي المصطلحات، سك مصطلحات
رنانة
رنانة وتداعب قلوب أو أفئدة
شاعر بسطاء.
الجماهير والبسطاء أكثر من أنها تداعب عقولهم في الحقيقة، لأن الشعبوية العقل هو أكبر عدو للشعبوية، عشان كده طه الصين كان شعاره إعمال العقل. يعني
لماذا لم نستفد حتى الآن من طه حسين؟ لماذا لم نقرأ طه حسين؟ لماذا لم تدرس مستقبل الثقافة في مصر في المدارس؟ يعني كيف أغدرنا هذه القيمة الهائلة العالمية الهائلة المتمثلة في طه حسين؟ كيف؟
هنرجع تاني للأزمة اللي قلت لحضرتك عليها من البداية. هذا هو في الحقيقة طبعا الأنظمة السياسية وطرح أنماط تعليمية لا تدعو أو لا تشجع على التفكير في الحقيقة،
هل ده متعمد من قبل يعني
طبعا
مؤسسات
طبعا طبعا
لصالح مين؟
دايما كان في مشكلة في الأنظمة الوطنية بعد الاستقلال في عالمنا العربي، إنها في الحقيقة قعدت تردد مثلا محو الأمية محو الأمية محو الأمية، بينما في الحقيقة سياستها لا تدعو إلى محو الأمية، بالعكس ترحب بالأمية عشان تكون الجماهير دي أداة للتصويت لهذه الأنظمة بشكل كبير. ففي الحقيقة ده مشكلة كبيرة جدا، النظام التعليمي وطريقة التعليم نفسها التي لا تعتمد على التفكير ولكن تعتمد على التلقين، وبالتالي بتخلق في الحقيقة
بتموت العقلية النقدية.
بالظبط، وبتبقى فريسة ل يعني نتاج هذا النظام التعليمي فريسة إما للشعبوية أو للشعبوية الدينية أيضا، لأنه أنا عايز معلومة، عايز حاجة، مش عايز أفكر، وعايز حد يقودني إلى
يعني ده لصالح المد الديني منذ نهاية السبعينيات الماضية، أم إعمالا لمقولة الخديوي سعيد الخالدة الشريرة، قيادة شعب جاهل أسلس؟
هو طبعا التعليم هو أكبر ضربة النظم الشعبوية، سواء الشعبوية السياسية حتى لو كانت وطنية أو الشعبوية الدينية. ومن هنا دايما حتى في التصويت وحتى في الأنظمة السياسية، لما نلاقي في تركيا على سبيل المثال القاعدة التصويتية الكبرى لأردوغان والحزب العدالة والتنمية ذو التوجه الإسلامي هي الأناضول، لأن دي الصعيد بتاعهم. لما تلاقي التيار الإسلامي السياسي قاعدته الأساسية الصعيد بشكل كبير في مصر، حتى في أمريكا المزارعين
والصعيد في
والصعيد
مثلا
الأمريكي، يعني
أفريقيا،
دايما كده
الجنوب بيبقى باستثناء
وفرنسا
كوريا يعني.
وفرنسا كمان الجنوب، فرنسا هو أكبر كتلة تصويتية لليمين الفرنسي الشعباوي
في كل العالم ما عدا يمكن كوريا، بس المثال
يمكن
العكسي.
يمكن كوريا، لأن ده أيديولوجي بشكل كبير جدا من بعد الحرب العالمية الثانية، اللي هو أمريكا كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية والأوضاع، لكن دايما الجنوب مشكلة
صحيح.
مشكلة كبيرة.
والسودان كمان حالة معكوسة.
والسودان حالة معكوسة نتيجة المسألة الأيديولوجية الدينية،
صحيح.
الشمال الإسلامي والجنوب المسيحي أو الوثني والوثني في نفس الوقت.
دكتور محمد عفيفي، هل اليمين الأوروبي كاره للشرق بشكل عام؟
أقدر أقول اليمين المتطرف في الحقيقة، يعني خلينا نحدد اليمين المتطرف، لأن في يمين
معتدل.
معتدل في أوروبا.
يعني إيه يمين معتدل؟
لا يعني في تيارات يمينية مثلا، يعني حوالي حضرتك يعني ماكرون مثلا أقرب اليمين بشكل كبير جدا، لكن الجبهة الوطنية الفون ناسيونال.
يعني تقصد يميني بمعنى وطني وليس بمعنى أفكار متطرفة.
في يمين وفي يمين متطرف في الحقيقة. وده موجود في الدول الأوروبية. يعني الكتلتين الرئيسيتين في أوروبا هي اليسار واليمين. حاليا هو صعود اليمين بشكل عام، لكن الأزمة والأسوأ هو صعود اليمين المتطرف الشعبوي بشكل كبير جدا، اللي هو في الحقيقة بقى كمان خطر حتى على اليمين،
خطر على المجتمع كله،
خطر على المجتمع كله وحتى على اليمين، لأنه بيزايد عليه. يعني أفتكر حتى في أيام الإخوان السلفيين كانوا بيزايدوا على الإخوان.
صح، حزب النور.
بالظبط. ممدوح إسماعيل النائب في مجلس النواب وهو بالتيار السلفي، قام في مجلس النواب، حضرتك أكيد تفتكر ده، وأذن
في أثناء
وكتبني رئيس المجلس النواب إنه بينتمي إلى الإخوان المسلمين، قال له ما تزيدش علينا ممدوح. فقد كده الشعبوية كمان بتزايد على بعضها. يعني في الحقيقة عشان كده ده خطر كبير جدا في الحقيقة، يهدد العالم كله.
دكتور محمد عفيفي، هل أقصى اليمين هو أقصى اليسار كما قال ماركس؟
طبعا طبعا، دايما الوسط هو الأفضل بشكل كبير. لكن زي ما في يمين متطرف مثلا معادي للمهاجرين ومعادي للآخر بشكل كبير، في يسار متطرف يمكن قل دلوقتي مع للأسف ضعف اليسار، كان في يسار متطرف، ويسار متطرف حمل السلاح وقام بعمليات إرهابية أيضا
في أي دولة؟
في تركيا
في تركيا
وفي ألمانيا وفي اليابان الجيش الأحمر. ففي جماعات يسار متطرف في الحقيقة حملت السلاح بشكل كبير، وفي أمريكا اللاتينية بعض الجماعات بشكل كبير.
واليسار دائما مثقف، دائما من يجلس على يسار الحاكم كما كان المثقفون يجلسون على يسار الملك هنري مثلا الثامن، دائما المثقف اليساري مثقف، فكيف يحمل السلاح؟
بالضبط، هي هو ده الأساس. يعني فكرة اليسار هو فكر، وسواء من ماركس أو إنجلس، هو المعركة هي فكر وتغيير المجتمع من فكر. لكن ظهرت حركات يسارية متطرفة بشكل كبير جدا.
تحت دعوة إيه؟ يعني عايز أفهم يعني ما هو الفكر الذي يحمله لكي يحمل السلاح وهو يساري مثقف مستنير تقدمي؟
الجماعات دي دايما في الجماعات الأيديولوجية بيظهر جناح يزايد على النظام الأم أو الحزب الأم،
يراها مترافية، يراها مداهنة.
بالظبط. فالجماعات اليسار المتطرفة التي حملت السلاح نظرت إلى اليسار على إنه
مداهن،
أنتوا فشلتوا، أنتوا بتغيروا بالفكر، الجماهير ما تتغيرش كده، لازم يدحمل السلاح ونحارب. وفي الحقيقة ده كان يعني من أكبر سوءات التي أصيب بها اليسار بشكل عام في العالم.
دكتور محمد عفيفي، هل استبدلت الشعارات الشعبوية الستينية مثل الطبقات الكادحة، البروليتاريا الكادحة، الفقراء المهمشون إلى آخره بشعارات جديدة من قبيل المسلمون، نحن خير أمة أخرجت للناس إلى آخره، وحتى على الجانب الآخر في المعسكر المعادي يعني نحن شعب الله المختار إلى آخره، يعني حرب هذه الشعارات واستبدالها مع الوقت ومع اللحظة ووفقا للظرف ووفقا للفئة المستهدفة، كيف تراها؟ إلى ما تؤدي في النهاية؟
أنا شايف أن العالم الآن في الحقيقة بيعيد إنتاج الشعبوية في أسوأ حالتها بشكل كبير جدا، وده خطر على النظام العالمي، وبيعيد صك شعارات شعبوية. مش بس عندنا في الشرق العربي والشرق الإسلامي شعار خير أمة أخرجت للناس، واللي داعش مثلا قايمة على فكرة الخلافة، وأن الخلافة لابد أن تعود مرة أخرى، وأن العالم كله لابد
وأستاذية العالم،
أستاذية العالم طبعا، ده شعار حسن البنا بالأساس وكده. لكن كمان حتى في الغرب، يعني ما يطرحه ترامب من أمريكا أولا ودخوله بهذا الشعار، اللي قدر بيه يكسب مشاعر الطبقات النصف المثقفة في أمريكا بشكل كبير جدا. أمريكا أول، هو في الحقيقة شعار زي ألمانيا فوق الجميع، ففي الحقيقة وزي شعار شعب الله المختار الوقت شعباوي ديناوي ديني بامتياز بشكل كبير.
وكأن الله يعني يميز شعوبا على شعوب ويخلق أصنافا من البشر وموديلات من البشر.
خلقهم ليه؟ يعني ربنا بيخلق الناس مش عشان يعذبهم وكده. وده في الحقيقة دي نقطة مهمة جدا. حتى في التاريخ الأوروبي كان في شعار غريب جدا تم سبقه من خلال الشعبويين الاستعماريين، اللي هو رسالة الرجل الأبيض. إن الرجل الأبيض بيستعمر أفريقيا وآسيا، أفريقيا السوداء وآسيا الصفراء، من أجل رسالة الرجل الأبيض اللي ربنا خلقه علشان ينور هذه الشعوب ويهديها إلى المسيحية ويهديها إلى الحضارة الأوروبية. طبعا بعد
ونحن
كده
في المقابل قلنا أن الغرب يسخرون من أجل اختراع أشياء نستخدمها نحن حيث نتفرغ للعبادة.
النماذج المتطرفة في الإسلام السياسي هي اللي قالت في الحقيقة كده. لكن أتصور أن أغلب المثقفين العرب ما كانش عندهم حالة عداء مع الغرب، بالعكس كانت بيفرقوا بين الغرب السياسي اللي هو حتى بيحتل أراضيهم والغرب الحضاري بقيمه وأفكاره.
وطه حسين قال احنا ننتمي الى اوروبا، ننتمي الى الثقافه الاوروبيه.
دكتور هيكل ومحمود عزمي في الحقيقه
قال ان احنا اقرب للثقافه الاوروبيه منا للافريقيه.
صحيح، فكان عندهم الوعي ده في الحقيقه.
بما انك اتكلمت عن الرجل الابيض وكذا وشعاراتهم، يعني خليني اقول يعني بعيدا عن العنصريه، وانا اسفه لاستخدام هذه المفردات، يعني الرجل الابيض و الرجل الشرقي أو الجنس الشرقي الريسز يعني الأعراق والجنس الأصفر. أنا أحترم الجنس الأصفر، يعني أرى أنه ينتج ويعمل ويجتهد ودون كلام كتير وجعجع. هل هناك شعبوية لدى الشرق الأقصى؟
حتى في الشرق الأقصى في جماعات شعبوية متطرفة تخرج عن هذا النظام. عندنا مثلا النموذج الياباني مثلا ما قبل الحرب العالمية الثانية، ده كان في خطاب شعبوي بدرجة عالية جدا ودرجة كبيرة جدا، أن اليابان والشخص الياباني هو الذي لابد أن يحكم آسيا. وكانت العسكرية اليابانية بتستمد من الأساطير اليابانية القديمة نفس الخطاب الشعبوي. ومن أجل ذلك كتير من الناس ما تعرفش أن اليابان استعمرت كوريا واستعمرت الصين واستعمرت حتى الفلبين وبعض أجزاء من شرق.
ولماذا انصلح حاله بعد هيروشيما وناجازاكي؟
ضربة قوية جدا.
كيف تبدلت هذا الكود الإنساني وهذا الكود الفكري؟ يعني
حاجتين، يعني أنا عشت في اليابان ودرست لمدة عام ونص دراسي، وسألت السؤال ده سواء لزمايلي اليابانيين أو للجيل الجديد من الشباب الياباني. الضربة الكبرى بتاعت القنابل الذرية في الحقيقة كانت هزة كبيرة وخطيرة للشعب الياباني، أن هناك خطأ حدث. ثم النظام التعليمي الجديد
هو ده
الذي عاشته اليابان بعد الحرب العالمية الثانية. نفس الشيء في ألمانيا. ألمانيا ما بعد الحرب العالمية الثانية وإحساسها بالدمار الشامل، وأن السياسة الشعبوية أدت إلى هذا الدمار، وبالتالي العداء للآخر خطر. ومن هنا عملوا نظام تعليمي جديد ضد العنصرية بشكل كبير، ونظام تعليمي لا يعتمد على التلقين بحيث ما يبقاش فيه هتلر تاني.
إعمال العقل
بالضبط.
يعني المفتاح هو التعليم، هو الذي
طبعاً
يغير المجتمع
طبعاً
ويغير الكود الإنساني للمجتمع إلى آخره. هل نحن الآن في مصر يعني نسير، بدأنا ندخل في من 5 سنوات كده في مجال تعليم إعمال العقل والبعد عن النقلية وكذا وكذا؟ هل ترى هذا إلى حد ما؟
ما يزال النظام التعليمي العربي بشكل عام يعتمد على التلقين في الحقيقة وعلى الإجابة الواحدة. يعني أنا بفتكر دايماً
MCQ كده اختيارات.
هو الحفظ والتلطين كمان. يعني انا بفتكر دايما السؤال اللي كان مدرس يسألهن، ما هي اسباب ثوره 19؟
ما هي
اربع
اسباب
اسباب.
الحمله الفرنسيه؟ كان معقدني.
ما هي اسباب ثوره 19؟ اربع اسباب قول. فانا ببساطه جدا كنت اقول، وانا يعني كنت شاطر في التاريخ شويه بس مناكف يعني، عشان يبدو عشان كده طلعت
حتى
مدرس.
مش ملحق تبدل في اللغه.
انا قلت له طب ليه اربعه؟ ليه مش خمسه؟ فقال لي عشان كتاب الوزاره قال كده. طبعا بعد كده لما درست هنا او بره او اكثر وبتاع، اكتشفت ان ده اكبر خطا في النظام
ده
التعليمي.
قتل العقل، قتل.
لو حضرتك شفتي يعني برنامج التعليمي او كتاب التاريخ لسنه اولى ثانوي، اولى ثانوي في فرنسا، هو ما بيدلوش اجابه واحده. يعني بيقول له متى بدا العصر الحديث؟ يقول له هناك راي يقول سقوط القسطنطينيه، هناك راي يقول سقوط نظام الاقطاع، هناك راي يقول بشوف الجغرافيا، هناك راي يقول النهضه. انظر في هذه الاراء وقول رايك. ده في اولى ثانوي. الطالب بتاعنا حتى اللي بيدرس تاريخ في الجامعه هو ما ترباش وهو صغير على فكره. عارفه في مثل بيقول ايه كده، عايز تحير انسان خيره. دي حاجه حلوه جدا
طبعا.
في الحقيقه، لكن احنا للاسف النمط التعليمي بتاعنا
وبالامتحانات بره اوبن بوك، كتاب
بالظبط
مفتوح قدامك.
بالظبط بالظبط، لان هو مش تلقين ومش تربسه وجمع معلومات في الذهن، هي طريقه تفكير وطريقه عرض وعقليه وتكوين عقليه في الحقيقه.
أخيرا دكتور محمد عفيفي، كيف نجح الشعبويون الإسلاميين مثلا على سبيل المثال في حشد كل هذه الحشود في الانتخابات إلى آخره، لكنهم يفشلون دائما في إدارة الدولة؟
كان في مثل دايما قالوه يعني احد اصدقائنا الاوروبيين المؤرخين اللي درسوا المنطقه، قال اداره جماعه ليست لها علاقه باداره دوله. الدوله مؤسسات بشكل كبير جدا، فجماعه الاخوان المسلمين على سبيل
السمع
المثال
والطاعة.
سمع والطاعه، وجماعه يمكن ادارتها، يمكن حتى اداره النشاط الاقتصادي بتاعها اللي بتعمله، لكن دولة بمؤسسات قضاء جيش تعليم اقتصاد
قصة
قصة
ثانية،
تانية،
قصة طبعا.
قصة تانية. دي عايزة كوادر ونخب قادرة وتكنوقراط أيضا قادرين على إدارة هذه المسائل.
كيف نجحت إسرائيل وهي دولة تعد دينية؟
إسرائيل في الحقيقة ليست، لو عايزة رأيي كمؤرخ، إسرائيل ليست دولة دينية. إسرائيل قامت على أفكار، بعض الأفكار الدينية، لكن كتير من الناس ما يعرفوش إن إسرائيل لما قامت كان الحزب الشيوعي الإسرائيلي أقوى حزب فيها، وكان حزب العمل الاشتراكي أقوى، وكان العلمانيين اليهود، ولدرجة إن الاتحاد السوفيتي كان من أوائل الدول، هو يعني وأمريكا اللي اعترفوا بإسرائيل. الاتحاد السوفيتي اعترف بإسرائيل مبكرا جدا. ليه؟ لانه ظن ان الكيبوتس والمستوطنات هي نموذج سوفيتات، هي نموذج للمعسكرات الشعيب، وكان اليسار الاسرائيلي قوي جدا. ففي الحقيقه مشكلتنا كعرب ان احنا نظرنا لاسرائيل في البدايه على انها دوله دينيه، وبالتالي ادينا الفرصه لتيار الاسلام السياسي يقول
انه يقول العكس. اهو
اهو العدو بينتصر لانه
واحنا
بيدافع
كمان
عن
ندفع
الجيش.
شعار الدين.
ما يزال حتى الآن جماعات كبيرة جدا علمانيين جوه إسرائيل. طبعا حاليا في صعود كبير جدا لليمين الإسرائيلي المتطرف زي وزي أجزاء كتير من العالم، لكن المثقفين العرب خطأوا في البداية في النظر إلى إسرائيل على أنها تجربة للدولة الدينية.
هل من المنتظر انتهاء الشعبوية في أمد قريب
للأسف
ويسود الفكر؟ لا
للأسف
لا،
للأسف أتصور للأسف إن الشعبوية في صعود كبير، حتى يحدث أحداث عالمية كبرى للأسف تؤدي إلى تغيير النظام العالمي أو صناعة نظام عالمي جديد.
دكتور محمد عفيفي، تشكرك جزيل الشكر على هذا اللقاء
أنا بشكرك.
الثري اللي يعني تعلمت منه كثير. ألف ألف شكر. وإلى حلقة قادمة في من بودكاست صورة وصوت مع فاطمة نعوت.